سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة من الدرس السابق. نعم، روي عن بعض الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وعن آخرين أنه تمتع، فهل من سبيل إلى الجمع بين هذه المرويات؟ روي عن بعض الأصحاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وعن آخرين أنه تمتع، فهل من سبيل إلى الجمع بين هذه المرويات؟ نعم حبيب، ها تجيب، انتظر شكله.
عن بعض الأصحاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وعن آخرين أنه تمتع، والجمع بينهم وهو أن الإفراد عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو كان المراد به أو كان المراد به وهو إفراد الأعمال.
نعم، لا، أنا لم أسعز بالإفراد، وإنما قلت روي عن بعضهم أنه حج قارنا، وعن آخرين أنه تمتع. إذن ما هو السبيل إلى الجمع بين هذه المرويات؟ الإفراد لم أذكره، لم أتعرض له، لم أتعرض لذلك الإفراد هنا في السؤال. نجيب، نعم، كأنك تجيب على سؤال آخر، ليس هذا هو السؤال. نعم محمد، إذن نعم، إذن هذا تقريبا هو الجواب. نعم، الصحابة رضي الله عليهم كانوا في كلامهم يسمون القرآن تمتعا، يسمون القرآن تمتعا. إذن فإذا علم هذا فربما زال ما قد يظهر من تعارض، بعضهم قال حج قارنا، وبعضهم قال حج متمتعا. ما هو القرآن عند من رواه؟ هو التمتع، هو التمتع. نعم، القرآن نوع تمتع، نوع التبتعين في عرف الصحابة رضي الله عليهم. إذا علم هذا إذن فلا إشكال. هذا ربما تجدون هذه المسألة، المسألة رهيبة مبحوثة جدا، و يعني كثير من لهم طرق في الخروج منها، وهو مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة على الصحيح، ما حج صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة كانت في السنة العاشرة للهجرة، وهي حجة الوداع، خلافنا على كل حال من قال بأنه حج حجتين قبل الهجرة، هذا الصحيح أنه حج حجة واحدة هي حجة الوداع فقط. نعم، فاختلفت المرويات. نعم، إذن فهذا النوع يعني الجواب عليه بأن يدرى أو أن يعرف ما كان يجري بين الصحابة من استعمالات ألفاظ، فلعل لا نجد فيه ماذا مخرجا من هذا الذي يختلف. السلام. نعم، السؤال الثاني: القران في عرف الصحابة تمتع، مما يستفاد ذلك؟ القران في عرف الصحابة تمتع، مما يستفاد ذلك؟ نعم، من عند وجهه؟ تفضل. واحد
قران في عرف صحابة على التمتع ويستفاد ذلك من الأدلة، ذكر منها ابن القيم رحمه الله أن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال كما في الصحيحين: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وهو نفسه رضي الله عنه قال لمطرف سأخبرك يعني في معنى الكلام أخبرك شيئا لعل الله أن ينفعك به، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ولم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرم. يعني أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، ثم ذكر أنه جمع بين الحج والعمرة، يدل على أنه يريد التمتع للقراءة.
ترى أن هذا هو الجواب. لا، خضر أنا ليس هذا هو الجواب. أنت لو قيل لك ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع تسوق هذا، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع ممكن تسوق هذا الذي ذكرته من الأدلة. لكن السؤال هو: القران في عرف الصحابة تمتع، مما يستفاد ذلك؟ نعم، أحسنت. إذن هذا سؤال، هذا بعض الجواب، هذا أو نقول يعني واحد من أجوبة يمكن يجاب بها. إذن لما نعم كانوا يفتون بأن كل من قرن بين الحج والعمرة فإنه يجب عليه هدي، يجب عليه هدي، والهدي طبعا كذلك يجب على المتمتع بمعنى أنه اعتمر وتحلل، ثم فكان إذن لما كانوا يجيبون عليه هدي كان أيضا تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كان بهذا يفتون في من قرن. نعم، إذن فكانوا يعتبرونه تمتع. نعم، هذا واحد من أدلة. نعم، ربما هناك أدلة غيره. نعم، السؤال كذلك الذي يليه: ذكر ابن القيم بعض الأعمال العلمية التي تعين على الجمع بين ما تعارض من المروي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم بعض الأعمال العلمية التي تعين على الجمع بين ما تعارض من المروي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عيد السؤال. ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأعمال العلمية التي تعين على الجمع بين ما تعارض من المروي في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. شرح هذا السؤال شرحه أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه حجة قارنا، وروي عنه أنه حجة مفردا، وروي عنه أنه حجة متمتعا. نعم، فيعني هناك عمل علمي من أعمال علمية يقوم بها من يقوم بها، بحيث لا تكون هذه المرويات متقارضة متعارضة، وإنما يزيل التعارض بينها. نعم، تفضل جمال.
مما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في درء التعارض بين النصوص هو حمل الألفاظ على عرف الشارع وعلى عرف الصحابة، فالتمتع عندهم هو.
إذن أول عمل علمي هو عدم التأثر بالاصطلاح المتأخر، لأن الشخص مهما يعني ربما لم يفهم مما روي عنهم إلا المعنى الاصطلاحي، ممكن هنا يعني قد يكون ذلك هو عين التخبط. نعم، فردوا معنى اللفظ إلى استعماله الذي كان معروفا في زمن الصحابة. فما معنى إذا التمتع عندهم؟ هل التمتع هو لا يكون إلا على الصفة التي يفهمها أهل الاصطلاح، أم أنه حتى القرآن يدخل فيه؟ نعم، واصل. ثم
العمل الثاني قال أن الأحاديث إذا تعارضت قال تساقطت وتحمل على الأحاديث غير المتعارضة، وهي صريحة تمتعه صلى الله عليه وسلم في قرنه في الإحرام بين الحج والعمرة.
نعم، إذن كذلك أنا أقول أيضا عمل علمي آخر، وهو أن بعض الأحاديث أو بعض من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة حجه تعارضت أحاديثه، هو نفس الراوي يروي أنه تمتع ويروي أنه كذلك أفرد، وهناك أحاديث اتسقت، يعني قران وتمتع قران وتمتع. إذن هذه اللي خالية من العلة لماذا نردها بتلك التي فيها علة؟ تلك التي فيها علة نتركها ونعمل بهذه الأحاديث الخالية من العلة، فإذن يكون لا إشكال. نعم،
كذلك من الأعمال العلمية إذا تعارضت الروايتان عن صحابي واحد فيؤخذ بقول الأوثق فيه، كما تعارضت رواية بكر بن عبد الله المزني في رواية ابن عمر مع رواية سالم ونافع، فقال سالم ونافع أوثق من بكر في الرواية عن ابن عمر.
نعم، هذه الطريقة كذلك يراعى من هو بالنسبة لمن روى عنه أوثق من الآخر، فتؤخذ برواية أوثق وتترك من هو أقل منه في ذلك. إذن فهذه بعض الأعمال العلمية ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، وبها ربما الشخص إذا أحسن استعمالها، بالإضافة إلى كما ذكر هو الجمع، جمع جميع الأحاديث الواردة في الباب، جمعها جميعا عند ذلك لعله كما قال أو كما عبر هو بعبارة ماذا؟ نعم، إذن قال ينقشع صبح الصواب أو عبارة نحوها أدبية. نعم، وجميع الأحاديث بعضها إلى بعض، وجمع بعض الأحاديث بعضها إلى بعض، واعتبر بعضها ببعض، وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب. نعم، أظن هنا توقفنا. نعم، قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد: فمن قال إنه أفرد الحج، فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به أن، إذن معليش أذكر ربما ببعض من فاته بعض الدروس، لازلنا في مسألة اهتم بها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه هذا زاد المعاد، وهي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، اهتم بها اهتماما وبحثها بحثا قد لا يكون ربما بهذا الاتساع في غير هذا الكتاب، يعني توسع قلت في كيف ما هي صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع أن الحج على كل حال صفاته ثلاثة، صفاته ثلاثة، يعني أن يفرد الشخص الحج، يفرد الحج بمعنى يذهب في يعني مثلا يوم الثامن يكون هناك، يحرم من الميقات إذا كان آفاقيا، معنى جاء من بعيد، يحرم من ميقاته، ميقات معنى الموضع الذي منه لا يجوز أن يتجاوزه إلا هو محرم. قلنا أن هذه المواقيت هي يلملم لأهل اليمن وقرن لأهل نجد وذات عرق لأهل العراق ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل مصر ومن جاء على طريقتهم كذلك من أهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم قل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذن هذه المواقيت لأهل هذه الأمكنة وكذلك لمن مر عليها سواء في الجو أو في البحر. مثلا نقول إنسان ميقات هنا وإنسان جاي من هنا لا يوجد ميقات في هذا المكان، ليس لابد أن يذهب إلى هذا المكان. إذا قيل له بأن هذا المكان هو يعني على سمت هذا يستطيع أن يحرم من هنا، أن يحرم من هذا المكان لأنه تقريبا على سمته. نعم. إذن هن لهن ولمن وأما قلنا من كان ميقاته هنا ومكة هنا وهو يسكن هنا إذن يحرم من بلاده من بيته. نعم. هذا يحرم من بيته كأهل مكة كذلك يحرمون من ديارهم. إذن هذه المواقيت هي التي تسمى مواقيت الإحرام في الحج وكذلك في العمرة. لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها غير محرم. نعم. إذن فيحرم منها بأن يقول لبيك. ماذا يقول إذا كان في الحج؟ إذا قال لبيك اللهم حجا ولم يذكر معه شيء فهذا ماذا؟ مفرد. وإن قال لبيك اللهم عمرة على أنه سوف يتحلل من هذه العمرة ثم يوم الثامن يقول لبيك اللهم حجا ويدخل في الحج، فهذا هو الذي معروف في الاصطلاح متمتع. وما إن قال لبيك اللهم حجا وعمرة فهو القارن. نعم. القارن والمتمتع يلزمهما هدي، هدي معناه شاة يشتريها. نعم. ويذبحها، يذبحها في منى أو يذبحها كذلك في مكة في الحرم لابد، ويذبحها في الأيام الثلاثة التي بعد يوم الحج، تلك أيام الثلاثة يستطيع أن يذبحها فيها. وهذا الهدي يسمى هدي شكر لأن الهدي يطلق ويراد به ما يذبحه نعم الحاج بسبب أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو أنه كذلك ماذا ترك واجب واجب الحج. وأما الشكر فهذا ليس لأجل هذا، وغلط من قال بأن هذا هو الدليل على نقصان القران والتمتع، قال إن فيها هدي والهدي يدل على نقصانه. لا، ومثلنا له بي سجود السهو عند مالكي البعدي خصوصا، البعدي لا يدل على نقصان الصلاة إرغاما للشيطان. إذن السجود البعدي لمن سجده بعد الصلاة صلاة ليست ناقصة، صلاة ناقصة. من شك في صلاته فلم يدل صلى ثلاثا، عفوا في السجود القبلي، مثلا إنسان سلم من اثنتين تذكر أنه سلم في غير محل السلام فيكمل ما عليه من صلاة، يكمل صلاته يعني يأتي بركعتين ثم يسلم يبقى عليه السجود بعدي. هذا السجود بعدي بعد الصلاة، إذن هو صلاته تامة كاملة لأنه أكمل ركعتين وسلم، بقي عليه هذه السجدتين نعم يصليهما يسجدهما إرغام للشيطان. حتى قال بعض المذاهب الشاذة أقول نعم أنه يجوز له أن يصليها من غير الطهارة كسجود الشكر وسجود التلاوة ولو لم يكن طاهر. والإنسان تذكر بالله عليه سجود سهو بعد الصلاة فيسجد هذا السجود ولو لم يكن على طهر، لكن الصحيح أنها تابعة للصلاة فهي من الصلاة فلا بد لها من صلاة، نعم فلا بد لها من وضوء. إذن هكذا كذلك قلنا تشبيه له بهذا القران أو التمتع، لأجل أن الله عز وجل متعك من إقامة نسكين في سفر واحد فأنت تشكر الله عز وجل فتهدي للبيت بأن تذبح هذا الهدي. إذن قلنا هذه صفة الحج، إما قارنا وإما متمتعا وإما ماذا مفردا. كيف القارن؟ القارن يدخل بطواف القدوم، كله لا بد من طواف القدوم، يدخل بطواف القدوم نعم، ثم ينتظر يوم الثامن، ممكن يدخل بطواف القدوم اليوم أو غدا ولا يسعى بين الصفا والمروة، ثم ينتظر يوم الثامن فيحرم، يحرم بالحج المفرد نعم. وأما المتمتع في الاصطلاح قلنا يأتي بعمرة كاملة بجميع أعماله، إحرام وطواف وسعي وتحليق، هذه أعماله الأربعة نعم. قلنا أنه يهل، يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه فيلبس اللباس الذي ربما لو رآه شخص يقول هذا لم يسبق له أن اعتمر، ثم إذا كان يوم الثامن أحرم بحج، هذا قل ماذا المتمتع. والقارن يدخل كذلك بطواف، إلا أنه ليس لابد أن يسعى، يبقى بطواف القدوم هكذا وهو محرم طبعا وقد كان يلبي، ويبقى هكذا كذلك محرما. فإذا جاء يوم الثامن، فإذا جاء يوم الثامن كذلك يدخل في يوم الثامن ويذهب إلى منى ويذهب غدا إلى عرفات ويأتي بالأعمال التي هي من المبيت في مزدلفة، الوقوف بعرفات المبيت في مزدلفة، ثم رمي الجمرات العقبة يوم العاشر والأيام التي تليها يرمي الجمرات الثلاثة العام، ويطوف طواف الإفاضة يوم العاشر، ويسعى سعيا واحدا وطوافين، طواف القدوم مع طواف الإفاضة نعم، ثم يأتي على كل حال طواف الوداع، هذا يكون أصلا متحلل نعم، ويكون هذا يسمى ماذا يسمى قارنا نعم. إذن توقفنا عند قوله فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة، وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس. التنعيم قلنا هو منطقة أقرب الحل إلى مكة، معناها لم أنه خلاص دخلت في الحل، ونقصد بالحل المنطقة المعروفة على كل حال في مكة وحدودها معروفة على كل حال، يعني من أراد ربما حتى أن يعرفها كلها يعرفها إن ينتهي الحل، إن ينتهي الحرم نعم ويبدأ الحل. مقصود بالحل المناطق التي لا بأس أن يصطاد فيها من أراد أن يصطاد، ولا بأس كذا لغير المحرم على كل حال، غير المحرم ولا بأس كذلك في إشجارها أن تقطع منها ما تقطع تستعمله أي نوع من الاستعمالات، وأما في الحرم فلا يعضل شجره ولا تلتقط لقطته ولا يقتل صيده نعم، ومن قتله فعليه مثله نعم، يحكم به كما قال ربنا كما قال الله عز وجل نعم ذو عدل منكم نعم، فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم نعم. إذن نعم قلنا ذات عرق، ذات عرق قيل أنه إنما هو من اجتهادات عمر، في قول آخر على كل حال أن عمر رضي الله عنه من موافقاته عينه النبي عليه السلام ولم يكن يعلم بأنه عين النبي عليه السلام وعينه هو، فكان من موافقاته التي معروفة عنه نعم نعم. قال فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس، فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة، بمعنى حج النبي عليه السلام وبعد حجه جاب عمرة كما يفعل كثير من الحجاج اليوم الذين يفرجون، المالكية خصوصا، يعني عندما يكملوا عمل الحج مش يبقوا يجيبوا العمرات، يجيبوا عمرات من اثنين. قال ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أئمة الحديث، وإن أراد به أنه حج حجا مفردا لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف فوهم أيضا. والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين. وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالا فقد أصاب. وهذا ربما كلمة مفرد قد ترد في بعض كلامهم فيكون معنى هذا هو. وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالا فقد أصاب، وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال إنه قرن فإن أراد به أنه طاف للحج طوافا على حدة وللعمرة طوافا على حدة وسعى للحج سعيا وللعمرة سعيا فالأحاديث الثابتة ترد قوله. لذلك إذا قيل أفرد كأن كلمة أفرد يقولها من يقولها للرد على القائل بهذا القول، ترد قوله. وإن أراد أنه قرن بين النسكين وطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله وقوله هو الصواب. إذن هو قرن بين النسكين، النسكين هما الحج والعمرة، نعم، وطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله. هذا هو الذي يسمى القران، القران في الاصطلاح. وأما التمتع فلا يطلق على هذا، التمتع لابد أن يأتي بعمرة كاملة ويتحلل، نعم، إذن فلابد أن يأتي بطوافين في التمتع وسعيين، نعم. ومن قال إنه تمتع فإن أراد أنه تمتع تمتعا حل منه كما هو التمتع الخاص، نعم، الذي يعني يذكره بعض الناس وينسبه إلى النبي عليه السلام، هذا التمتع صح لو التمتع المعروف الآن، ولكن ليس هو الذي فعله النبي عليه السلام. ثم أحرم بالحج إحراما مستأنفا فالأحاديث ترد قوله وهو غلط. وإن أراد أنه تمتع تمتعا لم يحل منه بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا وهو أقل غلطا. نعم، من قال بهذا النوع من التمتع قال أنه إنما النبي عليه السلام لأجل سوق الهدي بقي على إحرامه، لأجل سوق الهدي بقي على إحرامه فالأحاديث الكثيرة ترد. والنبي عليه السلام عندما أحرم بحج، أحرم بحج، حتى الصحابة ذو الصفة الأخيرة التي انتهى إليها الأمر ما كانوا يعلمون عنها وما كانوا يقولون بأننا سوف نعتمر، بل كانوا ربما يقولون أننا العمرة في أيام الحج كما كان يقول أهل الجاهلية أنها من أفضل الأفضل، ما كانوا يتوقعونها أيضا، ولولا أنها كانت من النبي عليه السلام ما كانوا ربما. ولذلك ثقل عليهم عندما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحلل، نعم، وهو أقل غلطا. وإن أراد تمتع القران فهو الصواب، التمتع الذي هو نفسه قران فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة ويأتلف به شملها ويزول عنها الإشكال والاختلاف. نعم، فصل. غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف، غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف، إحداها من قال إنه اعتمر في رجب؟ وهذا غلط، فإن عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من عمر إلى في رجب أبدا. الثانية، من قال إنه اعتمر في شوال، من قال إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضا وهم، والظاهر والله أعلم أن بعض الرواة غلط في هذا، وأنه اعتكف في شوال ليس اعتمر، اعتكف فقال اعتمر في شوال، وليس بين اعتمر واعتكف إلا الحرفين الأخيرين. لكن سياق الحديث وقوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، عمرة في شوال وعمرتين في ذي القعدة، يدل على أن عائشة أو من دونها إنما قصد العمرة، ليس مجرد تصحيح فقط، بل هو ربما خطأ، قد يكون ممن هو دون عائشة، وربما كان من عائشة، يعني الوهم هذا. الثالثة، من قال إن يعني من الذين أخطأوا، من قال إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، لم يفعل ذلك، وإنما عائشة رضي الله عنها قصتها نعرفها. عائشة رضي الله عنها هي لما حاضت، نعم، في سرف أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فلما كانوا عائدين يعني تكلمت بكلام فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنها كأنها يعني وجدت في نفسها كيف الناس يعودون بنسك ويطرع بنسك واحد، فهمت بأنه رجع لا بالحج فقط، والعمر الناس كلهم رجعوا بعمرة وحج، سواء قارن من قارن وتمتع من تمتع، وهي إنما رجع بحج واحد. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم. التنعيم هو يعني أدنى الحل، أقرب الحل إلى الحرم، فليحرم بها، فأحرم بها وجاءت بعمرة ثم رافقتهم راجعين إلى المدينة. نعم، إذن هذا هو الذي فعله النبي، ولم يفعله النبي عليه الصلاة، بل حتى عبد الرحمن الذي كان مرافقا لأخته عائشة رضي الله عنها نعم، هو أيضا لم يعتمر. لو كانت هذه العمرة مرغب فيها لكان أولى هو أن يفعلها أيضا. قال الثالثة، من قال إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. هذا وهكذا حتى العوام اليوم يفعلونه. العوام اليوم كثير ما يجتهدون اجتهاد، بل من أسباب الازدحام في الطواف طواف الأيام الثلاثة هذه العمرة التي من التنعيم، يحرصون على حصن شديدا فيسببون في ذلك كثرة الازدحام. نعم، ومن أراد أن يطوف تلك الأيام طواف الإفاضة يجد أن المطاف مملوء بالناس. نعم، لماذا؟ من مكة؟ لا، ليست مكية، ليست مكية، وإنما يحرم مكة من هو من أهل مكة، وإنما الشخص الآفاقي، معناه اللي جاي من بعيد من الآفاق، لا يقال له احرم من ميقاتك، ولكن يقال له اخرج إلى الحل فقط، وأحرم من الحل. نعم، وهي نعم، ولكن صورة بعيدة، ليس هذه، من جاء إلى جدة، قلنا جاء إلى جدة، وربما قلنا أنه شخص لم يكن عنده علم، ربما حتى بأن مكة قريبة من هذا المكان، فقيل بأن بينك وبين مكة 90 كيلومتر فقط، تستطيع تذهب اليوم وتأتي بعمرة، وصباحا غدا تستطيع أن تعود إلى الشركة وتعقد معها، فتحمس لهذا وقال لما لا أذن إذن. فهذا في الحقة يعني يحرم من جدة، صار جدة بالنسبة له كأنها يعني بلده. نعم، وأما هي لا، يعني هي أصلا كانت في مكة وأرادت عمرة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اخرجي إلى التنعيم. نعم، كانت أصلا كانت في المناسك، كانت مشغولة بالمناسك. نعم. نعم. قال الثالثة الرابعة من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا، من لم يعتمر، قال من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا. إذن هذا بعض الناس قال بأنه لم يعتمر كما أقول المالكية أفرد. والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الخامسة أي من الطوائف من قال إنه اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. إذن هذا القول غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، بل هو العكس، هو أمر الصحابة أن يتحللوا وشق على الصحابة أن يتحللوا، ولم يتحلل، لم يتحلل لأنه ماذا؟ ساق الهدي، وأمر كل من ساق الهدي كذلك أن لا يتحلل. نعم. إذن هذه خمس طوائف كما قال المؤلف رحمه الله غلطوا، وهذا في الحقيقة انتبهوا جيدا، هذا الكلام وهذا التحليل لا يستطيعه إلا من قام بعمل علمي كبير جدا من جمعه لتلك الأحاديث وضبطها، فحرر من أخطأ، أخطأ في موضوع معين. نعم. هذا شبيه ببعض الأعمال التي يقوم بها بعض العلماء اليوم، أنه بعدما يحرر مثلا مناسك الحج أو أحكام الجنائز يجعل لها في الأخير ماذا؟ أخطاء الشائعة أو بدعها أو نحو ذلك من الأشياء. فهذه تقريبا بعدما حرر الكلام في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطوائف التي أخطأت، أخطأت نعم خطأ شنيعا يتعلق بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فصل ووهم في حجه خمس طوائف، ووهم في حجه خمس طوائف. الطائفة الأولى التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه، رحمه الله، حج، إذن هذه قلنا طائفة سابقة في عمره، والصحيح أن عمره كانت أربعا كلها في ذي القعدة، كل عمره صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. حجة الرابعة كانت مع العمرة الرابعة كانت مع حجه، وبقي العمر كلها كانت في شهر ذي القعدة، لم تكن في رجب شيء منها ولم يكن في شوال شيء منها. قال ووهم في حجه خمس طوائف. الطائفة الأولى التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه، وهذا في حق ربما نقول لا جديد فيه باعتبار العمر، ذكر هذا القول، التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه، هؤلاء عرفنا خطأهم فيما سبق. نعم. الثانية من قال حج متمتعا تمتعا حل منه، ورأيناه كذلك في الخمس طوائف التي ذكرت في من أخطأ في عمرته ثم أحرم بعد بالحج كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره، قالوا بأن النبي عليه السلام اعتمر كما فعل أو كما أمره وصلى أسم الصحابة الذين كانوا معه، من لم يسوق الهدي يتحلل ثم يوم الثامن يدخل في الحج ثم بعد ذلك يشتري هديا ويذبحه. قال الثالثة من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي، لم يحل منه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنا كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب المغني وغيره. الرابعة من قال حج قارنا قرانا طاف له طوافين. نعم. أبو محمد بن قدامة أبو محمد وغيره عندنا قاله أبو محمد بن قدامة صاحب المغني، صاحب المغني ما توجد أبو محمد وغيره. قال الرابعة من قال حج قارنا قرانا طاف طوافين وسعى له سعيين. إذن كذلك هذه الطائفة عندما وصفت حجه على هذا الوصف فكذلك أخطأوا، قالوا حج قارنا قرانا طاف له طوافين، طواف الحج وطواف العمرة، وسعى له سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. نعم. الخامسة من قال حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم، وهو الذي كذلك ذكره سابقا، وغلط في إحرامه خمس طوائف، إذن كلها خمسة خمسة خمسة. والمقصود في إحرامه معناها ماذا قال صلى الله عليه وسلم، لأن تعلمون أنه الشخص عندما يريد أن يبدأ يعني الدخول في الإحرام على خلاف سائر العبادات لا يجوز إنسان يقول صليت ولا أصلي صلاة الظهر، ولا في زكاة يقول أزكي، ولا في قراءة يقول أقرأ فيتلفظ بما نوى، إذا فعل ذلك فهو بدعة، بدعة أن يتلفظ الشخص. النية من أعمال القلوب، النية أو نقول من أقوال القلوب، النية ما ينعقد في القلب من القصود ويكون مقترنا بالعمل. طبعا الإنسان الذي ينوي الصلاة ولا ينوي الصوم ولا ينوي كذا ينويه هو مقترن بالعمل، مقترنا بالعمل. لو قيل لكم مثلا أهو الصائم رمضان يستطيع أن ينويه من الليل ولا لا بد أن ينويه من الفجر؟ إذن هو يريد أن يصوم الشهر في حقه، لا يصوم يوما من الشهر، يريد أن يصوم الشهر، والشهر قد ظهر هلاله. إذن لذلك قل النية مجرد أن الشخص يكون عنده علم بأن هذا هلال رمضان عازم على صيامه، هذا يكفيه من النية. ويريد أن يصوم الشهر، يريد أن يصوم يوما فقط حتى يقال أنه لا بد أن يعقد النية عند يعني تصحره أو نحو ذلك. لا، بخلاف الصلاة لا يستطيع الإنسان يقول لك الآن أنا نويت صلاة المغرب ولا نويت صلاة العشاء من الآن، لا بد عندما يكون نعم بصدد الدخول في الصلاة، هذا هو محل النية، هذا هو محل النية. نعم. هكذا كذلك الحج، الإنسان منذ أن خرج من بيته، منذ أن خرج من بيته فهو طبعا ذاهب في طريقه إلى الموضع الذي سوف يحرم منه، فلا يقال له الآن محرم، لا، محرم عندما يأتي لذلك المكان قلنا، أو ما يحاذيه كذلك إذا كان في طائرة، ما يحاذيه عند ذلك يقول بلسانه إذا كان يستطيع، طبعا لسان كم يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك هكذا يتلفظ بها، بمعنى يتلفظ بمن عقد في قلبه، يقول لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول هذا ويتلفظ به. إذن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه؟ هذا كذلك هو الذي سوف يتكلم المؤلف رحمه الله على من أخطأ فيه. ماذا قال النبي عليه السلام عندما كان في ذي الحليفة وأراد أن يدخل في النسك؟ ما الذي تلفظ به وسمع منه؟ قال وغلط في إحرامه خمس طوائف، إحداها من قال لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، وهذا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون متمتعا. نعم. على الاصطلاح. نعم. الثانية من قال لبى بالحج وحده واستمر عليه فيكون مفردا. الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به. الرابعة من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليه الحجة في ثاني الحال. الخامسة من قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه.
نعم نعم.
الرابعة قال الرابعة من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج. ما بها في ثاني الحال لبى أولا بالعمرة بينما هو في العمرة أدخل عليه الحج. إيه مناسك الحج ومناسك العمرة لا خلاف بينهما إلا أن الحج فيه الوقوف بعرفة وفيه مبيت مزدلفة وفيه رمي الجمرات، ويعني كل ما في الحج هو في العمرة، ومحظورات الإحرامين مشتركة. فرق بينها بالأولى لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، هكذا قال واستمر عليها، يعني الظاهر أنه ممكن يجد نقول استمر عليها بأن الناس سوف يتحلل ليدخل في الحج. وما من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليه الحج هذا أقرب إلى صورة القارن. قال والصواب، والصواب نعم قال أنه أحرم بالحج والعمرة معا، أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعا، فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث والله أعلم. نعم لا هذا في عرف الفقهاء يسمى القران، هذا يسمى القران التمتع الذي في عرف الفقهاء أن يهل بعمرة ويأتي بمناسك عمرة كاملة ويتحلل منها، يتحلل منها، يحلل منها بمعنى أنه عندما يحلق رأسه يترك لباس الإحرام ويلبس اللباس العادي، ويجوز له بعد ذلك أن يعني يتطيب ويأتي النساء وكل محظورات الإحرام، يصير يعني واحد من أهل مكة عندما تراه تقول أنه نعم هو يلبس مثل لباسنا الآن، هو متحلل بعدما يكمل هذا العمر، ينتظر يوم الثامن فيدخل في حج، هذا يسمى متمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا في حقه ليس لأهل مكة، ليس لأهل مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم هل ليس لهم أي الهدي أم ليس لهم التمتع بكامله؟ خلاف بين أهل العلم. نعم إذا دخل الحج ما فهمش. نعم نعم إذا جاء يوم الثامن هو في مكة، هو في مكة، قيل أنه إذا خرج من مكة خروج سفر، خروج سفر فبطل تمتعه. إنسان مثلا قال بأن تمتع راح في مكة اعتمر كمل العمرة خرج قال أي اللحظة هنا مثلا بعض الدول المجاورة قال مشي نطلع فيها دبي، قال مشي نطلع في السلعة عليها والبلاد والحالة متطورة وكذا وكذا ونرجع، بطل تمتعه هذا، لا بد يجيب عمرة أخرى. نعم ويتحلل منها مرة أخرى. فالمقصود بالمتمتع أنه يأتي في أشهر الحج اللي هي من أول شوال تبدأ، من أول شوال يأتي بعمرة ويبقى في مكة ويبقى في مكة. إذا خرج إلى شيء من ضواحيها مما ليس بسفر نعم فلا بأس، ويبقى في مكة كأنه ليس يحبسه إلا أن ينتظر الحج، فيأتي يوم الثامن فيحرم من مكة بعد. من مكة يحرم. نعم. ها؟ لا قلت يبدأ أولا يقول لبيك اللهم عمرة أولا فيأتي بالعمرة كاملة، ثم عندما يكون من ثم بيك اللهم حجا. ها؟ هذا المتمتع، هذا المتمتع. وأما المتمتع القارن نعم يقول لبيك اللهم حجا وعمرة في إحرامه، اذكرهما معنا. نعم سفر، سفر أي سفر فيعتبر هذا الخروج كأنه أفسد به تمتعه. نعم 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 هذا ليس التمتع الاستراحة لكل حال، وإن شئنا نسمي نحن تمتعا كما هو في ألفاظ الصحابة فلا بأس نسميه تمتعا، لكن من جهة الاستلاحات قران قران. نعم ولكن هذه المسألة فيها بحث. لماذا؟ لأنه يعني نحن الآن يعني نمشي مع ابن القيم رحمه الله حسب ما رتب به البحث، وإلا فعائشة رضي الله عنها حديثها في الصحيحين كأنها جعلت صفات الإحرام ثلاثة، فيها التمتع المعروف بالتمتع والقران وفيها الحج، تقول فمنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بعمرة ومنهن لا بحج مفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفردا أو كما قال رضي الله عنه حديثها قلت في الصحيحين. نعم قال فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط. في أعذار القائلين بهذه الأقوال، إذن الذين أخطأوا في حجه، الذين أخطأوا في عمره، الذين أخطأوا في إحرامه كلهم. نعم وهذا في الحق من التمكن في الدراسة أنها تولد مثل هذا النوع من يعني البحوث الهامشية الفرعية. الشخص لما يبحث بحث مستفيض نعم ويطيل الذيل في البحث تتبين له بعض المسائل التي يمكن أن تفرد بالكلام. البحوث الطويلة هذه هي التي تستخرج منها مثل هذا النوع من يعني الدراسات التي هي فرعية عنها. يقول في أعذار القائلين بهذا الأقوال، لماذا بعضهم قال أفرد؟ من أين أوتي منشأ الوهم؟ منشأ الوهم بمعنى ما هي بالضبط الذي جعله؟ وبعضهم ربما نقول لا عذر له. من أين يفهم هذا الذي قال أو ادعى؟ إذن في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط. منشأ الوهم والغلط. نعم قال أما عذر من قال اعتمر في رجب. اعتمر في رجب تقدم قلنا في الخمسة الذين أخطأوا في عمره، فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب متفق عليه. قد يقول القائل عندما يجد الحديث متفق عليه يقول خلاص هذا دليل قوي على أنه اعتمر في رجب، لكن انتبه جيدا. وقد غلطته عائشة وغيرها كما في الصحيحين. إذن في الحديث نفسه واحد أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن ابن عمر رضي الله عنهما قال بأن اعتمر في رجب، قالت غفر الله له ابن عمر ما اعتمر رسول الله عمرة إلا وكان معه، صحيح ولكنه ما اعتمر في رجب في نفس الحديث يعني. فيعني ما ذكره ابن عمر في الصحيحين كذلك، ولكن ما ردت عليه عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين في نفس الحديث. قال وقد غلطته عائشة وغيرها كما في الصحيحين عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. إذن ما كان يرى صلاة الضحى رضي الله عنه. ثم قلنا له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 4. إذن هذا محل اتفاق، 4. إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه، معنى كأنه تبين لنا أنه وهم في قوله أنها في رجب. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. ما معنى استنان؟ ها؟ إذن استعمال السواك في الإسنان يقول الاستنان، نقول الاستنان، ولكن كيف يسمع الاستنان؟ اللي يسمع الحركة، لكن قد تصبح قد يصحبها شيء من الامتخاط ونحو ذلك مما يعلم بأن الشخص هو يستن، يستن بمعنى استعمل السواك في أسنانه، كما جاء كذلك في حديث نعم فما رأيته استن استنانا أحسن منه، حديث كذلك في الصحيحين. نعم. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أمه أو يا أم المؤمنين. هذه الهاء هاء ماذا؟ هذا السكت. نعم، هذا تسمها السكت. نعم، أو يا أم المؤمنين، هذه الهاء السكت تقع ربما يعني في محل ماذا؟ الياء، لأن أصل يا أمه أي يا أمي. نعم، فيحذف يا المتكلم ويجعل مكانها السكت. نعم. قال أو يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ رحمك الله. قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. وكذلك قال أنس وابن عباس أن إن عمره كلها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصواب. وقلنا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كأنه يتحرى في ذي القعدة؟ ها؟ ها؟ إذن مخالفة لأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية في الحق كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أن ذلك من أفضل الفجور، فكانوا لا يحبون أن يعتمر الشخص لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحج، هذه ممنوع من في هكذا في دينهم. نعم، ممكن يكون في حضرتها. نعم، لأنه الظاهر أنه قد يكون في حضرتها. وكذلك قال أنس وابن عباس. نعم. قال فصل وأما من قال اعتمر في شوال فعذره ما رواه. نعم، طيب لا شك أنه غلط، هذا من ابن عمر رضي الله عنهما أنه وهم، وكون النبي عليه السلام اعتمر 4 عمرات كلها في ذي القعدة هذا ليس عائشة رضي الله عنها الذي قالته، بل قاله عدد من الصحابة رضي الله عليهم، وهذا يعني يكاد أن يكون حتى هذا الوهم من ابن عمر كذلك معلوم أيضا. قال فعذره ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 3. نعم، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة، ولكن هذا الحديث مرسل. إذن هذا هو منشأ الوهم بالنسبة لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، ذهب إلى حديث في الموطأ، وهذا حديث مرسل، ومالك كان يحتج بمرسل، مذهب مالك رحمه الله وأبو حنيفة كذلك أن المرسل يحتج به، بل كانوا يقولون من أرسل إليك فقد كفاك مؤنة الإسناد. أه؟ المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس سقوط الصحابة. ما قال فيه التابعي، التابعي معناه من يروي عن الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن الساقط صحابي كما أنه يحتمل أن يكون الساقط تابعي، وعلى احتمال أن يكون الساقط هو تابعي قد يكون هذا التابعي ثقة وقد يكون غير ثقة، وعلى احتمال أن يكون ثقة قد يكون رواه أيضا عن صحابي وقد يكون روى عن تابعي، وهكذا يكون التسلسل ربما ما نعرف إلى كم ينتهي، ولكن وجد بعض التابعين روى بعض عن بعض إلى ستة. إذن وأما إذا كان يقينا روى عن الصحابي لا إشكال، لا إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول. إذا ثبت صحيح أنه، ولذلك يقال هذا على كل حال من فروع الشافعية، يقولون بأن مراسيل سعيد بن المسيب كانوا يقبلونها. لأجل ماذا؟ لأجل كأنهم تيقنوا أن سعيد بن المسيب إذا روى لا يروي إلا عن أبي هريرة، فكان صهره كأنه يتحاشى أن يذكر اسمه. نعم إن صح هذا. نعم قال: وهذا هو هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا. إذن هذا هو منشأ الوهم بالنسبة لهؤلاء، منشأ الوهم أن مغتر بحديث في الموطأ وهو مرسل. نعم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في شوال، واثنتين في ذي القعدة، واثنتين في ذي القعدة، ولكن هذا الحديث مرسل، هو غلط أيضا إما من هشام وإما من عروة، أصابه فيهما أصابه ما أصاب ابن عمر، قد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة وهو غلط أيضا لا يصح رفعه. قال ابن عمر: وليس روايته مسندا مما يذكر عن مالك في صحة النقل. قلت: ويدل على بطلانه عن عائشة أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك قالوا لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، وهذا هو الصواب. فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية كانتا في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، حتى العمرة التي كانت مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، النبي عليه الصلاة والسلام دخل خرج من مكة في ذي القعدة، في أواخر ذي القعدة. نعم قال: كانت وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أيضا كانت في أول ذي القعدة، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو، هذا بالنسبة للجعران، وفرغ من عدوه وقسم غنائمهم ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانة وخرج. على كل حال الجعرانة ربما قد تجدونها مضبوطة بالجعرانة، الجعرانة، وهنا أراها كأنها بالجعرانة. قال: وخرج منها ليلا، فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس، وكذلك قال محرش الكعبي والله أعلم. نعم نعم أحرم ماذا في ماذا؟ نحن قلنا الشخص الذي يكون بين ميقات وبين مكة يحرم من هذا المكان، كل من كان. وأولا النبي عليه السلام الظهر أنه خرج من المدينة، لم يريد عمرة، وإنما هو بينما هو فرغ من قتال العدو ظهرت له في ذلك المكان عمرة، فليس لابد أن يرجع إلى ذي الحليفة إلى المدينة، وجعلنا أقرب إلى مكة منها إلى المدينة، فأنشأ عمرة من حيث الموضع الذي ظهرت له أنه يعتمر. قلنا هذا الحق. يعني الإنسان عندما يكون قلنا يعني تظهر له النية أو العزم يتجدد له في موضع بين موضع الإحرام، لأنه في الحق لم يكن قاصدا للنسك من بيته، خرج من بيته إلا النسك فقط، خرج لأمر آخر ثم ظهر له يعني في الطريق أن يعتمر، فلا بأس أن ينشئ عمرة في ذلك الموضع الذي بدا له نعم فيه. نعم نعم ولكنه الظاهر أنه أحرم، أن إحرامه كان باعتبار أنها تمت، يعني في الحق منذ أن أحرم أحرم بها، فهي في آخر ذي القعدة، في آخر ذي القعدة، وإنما أتمها صح بعدما كان قد دخل مكة، ها؟ لعله باعتبار الإحرام. نعم وهي كلام. قال انتهينا. قال فصل: وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم، وطبعا الذين قالوا اعتمروا من التنعيم اعتمر بعد حج، هؤلاء يقولون اعتمر بعد حج، وقال المؤلف رحمه الله فيما سبق أن هذا إنما هو قاله بعض العوام. نعم. قال: وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج فلا أعلم له عذرا، فلا أعلم له عذرا. نعم. فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض من حجته، ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام، ولعل ظان هذا سمع أنه أفرد الحج ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج بعده إلى التنعيم، فنزل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا عين الغلط. نعم. كأنه هكذا قال، يعني الناس الآفاقيين عندما يأتون من بلدانهم ويحجون فقط، ربما كذلك يحصل لهم في نفوسهم مثل ما يحصل أي شخص قال نجد هذا المكان فقط على جال الحجة فقط واحدة، لا منذر عمر واحدة ثانية، ويجيب عمر ومع تضل عمر ثانية وثالثة ورابعة. نعم. الذين يقولون بأن حتى الذين يقولون بهذه العمر يقول على الأقل ينتظر حتى يسود شعره، يعني يكحل، لأنك أنت بالأمس اعتمر ولا الصباح اعتمر، ماذا سوف تحلق عندما تحلق؟ ماذا سوف تحلق؟ لم يبقى لسانك شعر، على الأقل 4 أيام 5 أيام ينبت شعر. نعم. هذا اللي قلت الذين يقولون، وإلا في الحق يعني صراحة ليس لها دليل. نعم. قال فصل: وأما من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا، فعذره أنه لما سمع أنه أفرد الحج وعلم يقينا أنه لم يعتمر بعد حجته قال إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاء منه بالعمرة المتقدمة. إذن هو النبي عليه الصلاة والسلام مدام كان اعتمر تلك الأربع عمرات، وهو دخل إلى أذنه أولا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، ثم عنده أيضا قطعا ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجه، إذن أين اعتمر؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر أصلا وإنما حج. نعم. قال إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاء منه بالعمرة المتقدمة، والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قوله كما تقدم من أكثر من 20 وجها، وقد قال هذه عمرة استمتعنا بها، وقالت حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك. حفصة رضي الله عنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس هما تحلوا وأنت ما تحللت، وأمرهم بالتحلل. نعم. وقال سراقة، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل، قل لم يتحلل لأجل أنه ماذا؟ ساق الهدي. وقال سراقة بن مالك تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وابن عباس، ودائما نحمل كلمة تمتع على أنه بمفهوم الصحابة قرانا، ابن عباس وعائشة أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع. إذن العمر الأربع التي هي معروفة لا تكتمل إلا بهذه العمر التي كانت مقرونة بها حجته. نعم
نعم نعم ماذا؟
إنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع، وصرح أنس، قال وقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وابن عباس، وصرح أنس وابن عباس وعائشة أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع. نعم. قال فصل: وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها كما قال القاضي أبو يعلى ومن وافقه فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه، ويحتمل أنه لم يحل، فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة، وحديثه في الصحيحين، مشقص لعله يشبه المقص، نعم، دل على أنه حل من إحرامه، ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع، لأن معاوية إنما حل من إحرامه، ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع. انتبهتم لعله انتبهتم إلى لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح. نعم، معلش أنبه فقط على هذا الوهم لأنه يحتاج إلى تنبيه. قال وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها، إذن هناك من قال من وهم في حجه صلى الله عليه وسلم وقال بأنه تمتع، التمتع الذي يعني معروف الاصطلاح، يعني يعتمر ويتحلل ثم يحج، بعضهم قال نعم هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة صراحة يعني قول ضعيف جدا جدا، لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اعتمر وتحلل ثم حج، بل العكس، النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يتحلل، أمر من يتحللوا واعتذر أنه، بل قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، نعم، ولا جعلتها عمرة، يعني عمرة ثم يتحلل ثم نعم، ولكن ما فعل هذا، هذا يدل على أنه لم يفعله. إذن قال وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها كما قال القاضي أبو يعلى ومن وافقه فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة وعمر بن حسين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، إذن هؤلاء رووا بأنه تمتع، ولكن دائما كلمة تمتع من الخطأ أن تحملها على المعنى الاصطلاحي، نعم، فإذا حملت على المعنى الاصطلاحي سوف تضطرب وسوف تواجهك مشكلات لا تعرف الخروج منها. نعم. قال وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه، كلمة تمتع تحتمل هذا، ويحتمل أنه لم يحل على معنى كلمة التمتع التي في الصحابة القران. فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة وحديثه في الصحيحين، معاوية أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه حلق رأسه على المروة وحديثه في الصحيحين، دل على أنه حل من إحرامه، أخذوا من هذا بأن هذا تحلل من إحرام من عمرة ليستقبل الحج. كيف ذلك؟ قال ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع. لماذا لا يكون؟ لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، لا يمكن أن تحمل عليه العمر السابقة، بل هذا كأنه إنما يحصل في حجة الوداع فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح محرما، حتى ممكن جدا قد يقول قال أن هذا في زمن الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، لم يكن محرما، ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين، أحدهما أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح وذلك في حجته. يعني بعض ألفاظ الحديث الصحيح هذه العبارة وذلك في حجته، إذن انتفى أن يكون هذا في عمرة شعران. إذن هذه هي التي جعلتهم يحملونه على أنها النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عن هؤلاء الصحابة أنه تمتع، وبقي التمتع محتمل لهما معنى. ثم لما جاء كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قصر رأسه على المروة، حمل على أن هذا كان في حجة الوداع، سيما وفي بعض الأحاديث وذلك في حجته. وأن معاوية رضي الله عنه لم يسلم إلا في عام الفتح. نعم. والثاني أن في رواية النسائي بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر، وهذا إنما كان في حجته، وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام، مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليه الآخرون منهم شيخنا أبو العباس، وقالوا من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي. نعم. كانت ننتقل أنت. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة. نعم. إذن خطأ عندكم فقط. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة. نعم. لكن هذا لا 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 ولكن هذا مستقيم على التعبير هذا. ليش روى حمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له حمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون منهم شيخنا أبو العباس. لا يوجد من روى من الصحابة أن المتعة كانت خاصة بيننا بس لا 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 اسمه العمرة التي وإن كانت الاستمتع التي بعد الحج بعضهم روى أنها خاصة به، يعني ليس رواية عن الصحابة على كل حال، يعني محمولة فقط وهي في الحق لم تصح، يعني أن النبي عليه السلام أحرم من التنعيم، قالوا بأن هذا الإحرام من التنعيم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحمل هؤلاء قالوا الثاني أن في رواية نسائي بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر، وهذا إنما كان في حجته. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي، يعني أن من ساق الهدي من الحل أن يتحللوا خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم، معناها قالوا هكذا تأول الكلام، قال له متعة كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع كونهم ساقوا الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة رضي الله عنهم، دون من ساق الهدي من الصحابة. ماذا عندكم؟ مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة. قال وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة يلحق لهم ربما التي يستقيم بها كأنه الكلام. ماذا عندك موسى؟ لهم، إذن لهم ربما التي يستقيم بها الكلام. نعم، استقيم الكلام بكلمة لهم. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت لهم خاصة على أن يعني حملوها على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي. هذا بهذا يستقيم الكلام. لا بد هنا أن نقول نعم، وحمل هؤلاء رواية من روى المتعة كانت لهم. ماذا عندك صحيح؟ لهم، إذن لهم هي صحيح. ماذا؟ خصوا بالتحليل أو التحلل. تحلل تحللا له خطأ. خطأ ما المعنى؟ لا يتأدى بها، ما عنده حتى معنى. تفضل. نعم رواية ماذا؟ رواية من روى؟ رواية من روى؟ لهم. نعم، هنا مشكلتنا فقط في كلمة لهم. نعم، وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت لهم خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة. وهذا كلام كذلك عندما لذلك رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن نتوقف عند هذا القدر. اليوم 14 شوال. أي عذر؟ ما بها هذا عذرهم فقط. عذرهم من أين أتوا الذين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعتمر عمرة واحدة وحل منها؟ هم لما جاءهم الحديث عن معاوية رضي الله عنه أن أو جاء عن بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، فكلمة تمتع بقات محتملة لاحتمالين، ثم سمعوا عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر رأسه بمشقص على المروة، مع أن معاوية رضي الله عنه لم يسلم إلا عام الفتح. فمتى كان هذا؟ إذن كان في حجة الوداع السنة 10. يبقى احتمال أنه ممكن أن يكون يعني في عمرة الجعرانة، لكن ورد رواية كذلك أنه قال وذلك في حجته إذن هذا هو الذي أدهم إلى أن يقول بأنه تحلل. تحلل عندما قالوا بأنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة. إذن معنى هذا تحلل. هذا تحلل. فاعتمر عمرة ثم هو ينتظر الحج سوف يحج. قد رواه عنه معاوية. لا لا، هؤلاء من أين أتوا؟ عندما جاءت من هذه الروايات هم فسروا هكذا. ماذا؟ لا، عندنا رواية، عندنا رواية أخرى، ليس هذا وحده فقط. هم أتوا فقط، هذا هو عذرهم. عذرهم عندما اجتمعت لهم هذه الروايات لم يجدوا كيف يخرجون منها. هذا هو السبب. هذا يسمونه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لو جعل في ضمن هذا النوع وكان العام هذا محله. إذن قلت نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. معنيك للذين سيئات أعمالنا،
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة من الدرس السابق. نعم، روي عن بعض الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وعن آخرين أنه تمتع، فهل من سبيل إلى الجمع بين هذه المرويات؟ روي عن بعض الأصحاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وعن آخرين أنه تمتع، فهل من سبيل إلى الجمع بين هذه المرويات؟ نعم حبيب، ها تجيب، انتظر اعتكله.
عن بعض الأصحاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وعن آخرين أنه تمتع، والجمع بينهم وهو أن الإفراج عند الصحابة رضي الله عنهم وهو كان المراد به أو كان المراد به وهو إفراج العمل.
نعم، لا، أنا لم أتعرض للإفراد، وإنما قلت روي عن بعضهم أنه حج قارنا، وعن آخرين أنه تمتع. إذن ما هو السبيل إلى الجمع بين هذه المرويات؟ الإفراد لم أذكره، لم أتعرض له، لم أتعرض لذلك الإفراد هنا في السؤال. نجيب، نعم، ك كأنك تجيب على سؤال آخر، ليس هذا هو السؤال. نعم محمد. إذن نعم، إذن هذا تقريبا هو الجواب. نعم، الصحابة رضي الله عليهم كانوا في كلامهم يسمون القران تمتعا، يسمون القران تمتعا. إذن فإذا علم هذا فربما زال ما قد يظهر من تعارض، بعضهم قال حج قارنا وبعضهم قال حج متمتعا. ما هو القران عند من رواه؟ هو التمتع، هو التمتع. نعم، القران نوع تمتع، نوع تمتع في عرف الصحابه رضي الله عليهم. اذا علم هذا اذن فلا اشكال. هذا ربما تجدون هذه المساله راهي مبحوثه جدا، و يعني كثير من اهل العلم طرق في الخروج منها، وهو مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجه واحده على الصحيح، ما حج صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة كانت في السنة العاشرة للهجرة، وهي حجة الوداع، خلافنا على كل حال من قال بأنه حج حجتين قبل الهجرة. هذا الصحيح أنه حج حجة واحدة، هي حجة الوداع فقط. نعم، فاختلفت المرويات. نعم، إذن فهذا النوع يعني الجواب عليه بأن يدرى أو أن يعرف ما كان يجري بين الصحابة من استعمالات الفاظ، فلعل لا نجد فيه ماذا مخرجا من هذا الذي يختلف. بسرعة. نعم، السؤال الثاني: القران في عرف الصحابة تمتع، مما يستفاد ذلك؟ القران في عرف الصحابة تمتع، مما يستفاد ذلك؟ نعم، من عنده وجوه؟ تفضل. واحد
قرانه في عرف صحابة الأمة على التمتع ويستفاد ذلك من الأدلة، ذكر منها ابن القيم رحمه الله أن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال كما في الصحيحين: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وهو نفسه رضي الله عنه قال لمطرف سأخبرك يعني في معنى الكلام أخبرك شيئا لعل الله أن ينفعك به، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ولم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرر. يعني أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، ثم ذكر أنه جمع بين الحج والعمرة، يعني يقول أنه يريد التمتع على القراءة.
ترى أن هذا هو الجواب.
هذا أحد من المتابعة.
لا، خضر أنا ليس هذا هو الجواب. أنت لو قيل لك ما الدليل على أن النبي عاصم تمتع تسوق هذا، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع؟ ممكن تسوق هذا الذي ذكرته من الأدلة، لكن السؤال هو: القران في عرف الصحابة تمتع، مما يستفاد ذلك؟
ذكر أيضا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أوجبوا على القارن.
نعم، أحسنت. إذن هذا سؤال، هذا بعض الجواب، هذا أو نقول يعني واحد من أجوبة يمكن يجاب بها. إذن لما نعم كانوا يفتون بأن كل من قرن بين الحج والعمرة فإنه يجب عليه هدي، يجب عليه هدي، والهدي طبعا كذلك يجب على المتمتع، بمعنى أنه اعتمر وتحلل ثم فكان. إذن لما كانوا يجبون عليه هدي، إذن على القرن أيضا تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كان بهذا يفتون في من قرن، في من قرن. إذن فكان يعتبرونه تمتع. نعم. هذا واحد من أدلة. نعم. ربما هناك أدلة غيره. نعم. السؤال كذلك الذي يليه: ذكر ابن القيم بعض الأعمال العلمية التي تعين على الجمع بين ما تعارض من المروي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم بعض الأعمال العلمية التي تعين على الجمع بين ما تعارض من المروي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال: ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأعمال العلمية التي تعين على الجمع بين ما تعارض من المروي في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. شرح هذا السؤال، شرحه أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه حجة قارنة، وروي عنه أنه حج مفردا، وروي عنه أنه حج متمتعا. نعم. فيعني هناك عمل علمي من أعمال علمية يقوم بها من يقوم بها، بحيث لا تكون هذه المرويات متعارضة، وإنما يزيل التعارض بينها. نعم. تفضل جميل.
مما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في درء التعارض بين النصوص هو حمل الألفاظ على عرف الشارع وعلى عرف الصحابة، فالتمتع عندهم هو.
إذن أول عمل علمي هو عدم التأثر بالاصطلاح المتأخر، لأن الشخص مهما يعني ربما لم يفهم مما روي عنهم إلا المعنى الاصطلاحي، ممكن هنا يعني قد يكون ذلك هو عين التخبط. نعم. فرد معنى اللفظ إلى استعماله الذي كان معروفا في زمن الصحابة. فما معنى إذا التمتع عندهم؟ هل التمتع هو لا يكون إلا على الصفة التي يفهمها أهل الاصطلاح، أم أنه حتى القرآن يدخل فيه؟ نعم. واصل. ثم
العمل الثاني قال أن الأحاديث إذا تعارضت قال تساقطت وتحمل على الأحاديث غير المتعارضة، وهي صريحة تمتعه صلى الله عليه وسلم في قرنه في الإحرام بين الحج والعمرة.
نعم. إذن كذلك أنا أقول أيضا العمل العلمي آخر، وهو أن بعض الأحاديث أو بعض من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة حجه تعارضت أحاديثه، هو نفس الراوي يروي أنه تمتع ويروي أنه كذلك أفرد، وهناك أحاديث اتسقت يعني قران وتمتع. إذن هذه اللي خالية من العلة لماذا نرجها بتلك التي فيها علة؟ تلك التي فيها علة نتركها ونعمل بهذه الأحاديث الخالية من العلة، فإذن يكون لا إشكال. نعم.
كذلك من الأعمال العلمية إذا تعارضت الروايتان عن صحابي واحد فيؤخذ بقولي الأوثق فيه، كما تعارضت رواية بكر بن عبد الله المزني في رواية ابن عمر مع رواية سالم ونافع، فقال سالم ونافع أوثق من بكر في الرواية عن ابن عمر.
نعم. هذه الطريقة كذلك يراعى من هو بالنسبة لمن روى عنه أوثق من الآخر، فتؤخذ برواية أوثق وتترك من هو أقل منه في ذلك. إذن فهذه بعض الأعمال العلمية التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، وبها ربما الشخص إذا أحسن استعمالها، بالإضافة إلى كما ذكر هو جمع جميع الأحاديث الواردة في الباب، جمعها جميعا عند ذلك لعله كما قال أو كما عبر هو بعبارة ماذا؟ نعم. إذن قال ينقشع صبح الصواب أو عبارة نحوها أدبية. نعم. وجميع الأحاديث بعضها إلى بعض، وجمع بعض الأحاديث بعضها إلى بعض، واعتبر بعضها ببعض، وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب. نعم، أظن هنا توقفنا. نعم، قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد: فمن قال إنه أفرد الحج، فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به أن، إذن معليش أذكر ربما ببعض من فاته بعض الدروس، لازلنا في مسألة اهتم بها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه هذا زاد المعاد، وهي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، اهتم بها تماما وبحثها بحثا قد لا يكون ربما بهذا الاتساع في غير هذا الكتاب، يعني توسع قلت في كيف، ما هي صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الحج على كل حال صفاته ثلاثة، صفاته ثلاثة، يعني أن يفرد الشخص الحج، يفرد الحج بمعنى يذهب في يعني مثلا يوم الثامن يكون هناك، يحرم من الميقات إذا كان آفاقيا معنى جاء من بعيد، يحرم من ميقاته، ميقات معنى الموضع الذي منه لا يجوز أن يتجاوزه إلا هو محرم، وقلنا أن هذه المواقيت هي يلملم لأهلي اليمن، وقرن لأهلي نجد، وذات عرق لأهلي العراق، وذو الحليفة لأهلي المدينة، والجحفة لأهل مصر، ومن جاء على طريقتهم كذلك من أهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم قل لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذن هذه المواقيت لأهل هذه الأمكنة، وكذلك لمن مر عليها سواء في الجو أو في البحر. مثلا نقول إنسان ميقات هنا، وإنسان جاي من هنا، لا يوجد ميقات في هذا المكان، ليس لابد أن يذهب إلى هذا المكان. إذا قيل له بأن هذا المكان هو يعني على سمت هذا، يستطيع أن يحرم من هنا، أن يحرم من هذا المكان، لأنه تقريبا على سمته. نعم، إذن هن لهن ولمن وأما قلنا من كان ميقات هنا ومكة هنا وهو يسكن هنا، إذن يحرم من بلاده، من بيته. نعم، هذا يحرم من بيته، كأهل مكة كذلك يحرمون من ديارهم. إذن هذه المواقيت هي التي تسمى مواقيت الإحرام في الحج وكذلك في العمرة. لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها، أن يتجاوزها غير محرم، غير محرم. نعم، إذن فيحرم منها بأن يقول لبيك، ماذا يقول إذا كان في الحج؟ إذا قال لبيك اللهم حجا ولم يذكر معه شيء فهذا ماذا؟ مفرد. وإن قال لبيك اللهم عمره، عمره على أنه سوف يتحلل من هذه العمرة، ثم يوم الثامن يقول لبيك اللهم حجا ويدخل في الحج، فهذا هو الذي معروف في الاصطلاح متمتع. وأما إن قال لبيك اللهم حجا وعمرة فهو القارن. نعم، القارن والمتمتع يلزمهما هدي، هدي معناه شاة يشتريها، نعم، ويذبحها، يذبحها في منى أو يذبحها كذلك في مكة في الحرم لابد، ويذبحها في الأيام الثلاثة التي بعد يوم الحج، تلك الأيام الثلاثة يستطيع أن يذبحها فيها. وهذا الهدي يسمى هدي شكر، لأن الهدي يطلق ويراد به ما يذبحه، نعم، الحاج بسبب أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، أو أنه كذلك ماذا؟ ترك واجب واجب الحج. وأما الشكر فهذا ليس لأجل هذا، وغلط من قال بأن هذا هو الدليل على نقصان القران والتمتع، قال إن فيها هدي والهدي يدل على نقصانه، لا، ومثلنا له بي سجود السهو عند مالكي البعدي، خصوصا البعدي لا يدل على نقصان الصلاة، إرغام للشيطان. إذن السجود بعدي لمن سجده بعد الصلاة صلاة ليست ناقصة، صلاة ناقصة. من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا، عفوا هذا في السجود قبلي، مثلا إنسان سلم من اثنتين، سلم من اثنتين تذكر أنه سلم في غير محل السلام، فيكمل ما عليه من صلاة، يكمل صلاته يعني يأتي بركعتين ثم يسلم، يبقى عليه السجود بعدي. هذا السجود بعدي بعد الصلاة، إذن هو صلاته تامة كاملة لأنه أكمل ركعتين وسلم، بقي عليه هذه السجدتين، نعم يصليهما يسجدهما إرغام للشيطان. حتى قال بعض المذاهب الشاذة أقول نعم أنه يجوز له أن يصليها من غير الطهارة كسجود الشكر وسجود التلاوة ولو لم يكن طاهرا، والإنسان ذكر بالله عليه سجود سهو بعد الصلاة فيسجد هذا السجود ولو لم يكن على طهر، لكن الصحيح أنها تابعة للصلاة وهي من الصلاة فلا بد لها من الصلاة، نعم فلا بد لها من وضوء. إذن هكذا كذلك قلنا تشبيه له بهذا القران أو التمتع، لأجل أن الله عز وجل متعك من إقامة نسكين في سفر واحد فأنت تشكر الله عز وجل فتهدي للبيت بأن تذبح هذا الهدي. إذن قلنا هذه صفة الحج، إما قارنا وإما متمتعا وإما ماذا مفردا. كيف القارن؟ القارن يدخل بطواف القدوم، كله لا بد من طواف القدوم، يدخل بطواف القدوم نعم، ثم ينتظر يوم الثامن، ممكن يدخل بطواف القدوم اليوم أو غدا ولا يسعى بين الصفا والمروة، ثم ينتظر يوم الثامن فيحرم، يحرم بالحج المفرد نعم. وأما المتمتع في الاصطلاح قلنا يأتي بعمرة كاملة بجميع أعماله، إحرام وطواف وسعي وتحليق، هذه أعماله الأربعة نعم. قلنا أنه يهل يطوف بالبيت يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه، فيلبس اللباس الذي ربما لو رآه شخص يقول هذا لم يسبق له أن اعتمر، ثم إذا كان يوم الثامن أحرم بحج، هذا قل ماذا المتمتع. والقارن يدخل كذلك بطواف، إلا أنه ليس لابد أن يسعى، يبقى بطواف القدوم هكذا وهو محرم طبعا وقد كان يلبي، ويبقى هكذا كذلك محرما. فإذا جاء يوم الثامن، فإذا جاء يوم الثامن كذلك يدخل في يوم الثامن ويذهب إلى منى، ويذهب غدا إلى عرفات، ويأتي بالأعمال التي هي من المبيت في مزدلفة، الوقوف بعرفات المبيت في مزدلفة، ثم رمي جمرات العقبة يوم العاشر والأيام التي تليها يرمي الجمرات الثلاثة العام، ويطوف طواف الإفاضة يوم العاشر، ويسعى سعيا واحدا وطوافين، طواف القدوم مع طواف الإفاضة نعم، ثم يأتي على كل حال طواف الوداع، هذا يكون أصلا متحلل نعم، ويكون هذا يسمى ماذا؟ يسمى قارنا نعم. إذن توقفنا عند قوله فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة، وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس. التنعيم قلنا هو منطقة أقرب الحل إلى مكة، معناها لم أنه خلاص دخلت في الحل، ونقصد بالحل المنطقة المعروفة على كل حال في مكة وحدودها معروفة على كل حال، يعني من أراد ربما حتى أن يعرفها كلها يعرفها أين ينتهي الحل، أين ينتهي الحرم نعم ويبدأ الحل. مقصود بالحل المناطق التي لا بأس أن يصطاد فيها من أراد أن يصطاد، ولا بأس كذلك لغير المحرم على كل حال، غير المحرم ولا بأس كذلك في إشجارها أن تقطع منها ما تقطع وتستعمله أي نوع من الاستعمالات، وأما في الحرم فلا يعضد شجره ولا تلتقط لقطته ولا يقتل صيده نعم، ومن قتله فعليه مثل مثله نعم يحكم به كما قال ربنا كما قال الله عز وجل نعم ذو عدل منكم نعم فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم نعم. إذن نعم قلنا ذات عرق ذات عرق قيل أنه إنما هو من اجتهادات عمر في قول آخر على كل حال أن عمر رضي الله عنه من موافقته عينه النبي عليه السلام ولم يكن يعلم بأنه عين النبي عليه السلام وعينه هو فكان من موافقته المعروفة عنه نعم نعم قال فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة بمن حج النبي عليه السلام وبعد حجه جاب عمرة كما يفعل كثير من الحجاج اليوم الذين يفرجون المالكية خصوصا يعني عندما يكملوا أعمال الحج مش يبقوا يجيبوا العمرات يجيبوا عمرات من الاثنين قال ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أئمة الحديث وإن أراد به أنه حج حجا مفردا لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف فوهم أيضا والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالا فقد أصاب وهذا ربما كلمة مفرد قد ترد في بعض كلامهم فيكون معنى هذا هو وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالا فقد أصاب وعلى قوله تدل جميع الأحاديث ومن قال إنه قرن فإن أراد به أنه طاف للحج طوافا على حدة وللعمرة طوافا على حدة وسعى للحج سعيا وللعمرة سعيا فالأحاديث الثابتة ترد قوله لذلك إذا قيل أفرد كأن كلمة أفرد يقولها من يقولها للرد على القائل بهذا القول ترد قوله وإن أراد أنه قرن بين النسكين وطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله وقوله هو الصواب إذن هو قارن بين النسكين النسكين هما الحج والعمرة نعم وطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله هذا هو الذي يسمى القران القران في الاصطلاح وأما التمتع فلا يطلق على هذا التمتع لا بد أن يأتي بعمرة كاملة ويتحلل نعم إذن فلا بد أن يأتي بطوافين في التمتع وسعيين نعم ومن قال إنه تمتع فإن أراد أنه تمتع تمتعا حل منه كما هو التمتع الخاص نعم الذي يعني يذكره بعض الناس وينسبه إلى النبي عليه السلام هذا التمتع صح لو التمتع المعروف الآن ولكن ليس هو الذي فعله النبي عليه السلام ثم أحرم بالحج إحراما مستأنفا فالأحاديث ترد قوله وهو غلط وإن أراد أنه تمتع تمتعا لم يحل منه بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا وهو أقل غلطا نعم من قال بهذا النوع من التمتع قال أنه إنما النبي عليه الصلاة والسلام لأجل سوق الهدي بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي بقي على إحرامه فالأحاديث الكثيرة ترد والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أحرم بحج أحرم بحج حتى الصحابة ذو الصفة الأخيرة التي انتهى إليها الأمر ما كانوا يعلمون عنها وما كانوا يقولون بأننا سوف نعتمر بل كانوا ربما يقولون أننا العمرة في أيام الحج كما كان يقول أهل الجاهلية أنها من أفضل الفجور، ما كانوا يتوقعونها أيضا، ولولا أنها كانت من النبي عليه السلام ما كانوا ربما. ولذلك ثقل عليهم عندما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحلل. نعم، وهو أقل غلطا، وإن أراد تمتع القران فهو الصواب، التمتع الذي هو نفسه قران فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة، ويأتلف به شملها ويزول عنها الإشكال والاختلاف. نعم. فصل: غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف. غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف. إحداها من قال إنه اعتمر في رجب، وهذا غلط، فإن عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من عمر إلى في رجب أبدا. الثانية من قال إنه اعتمر في شوال، من قال إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضا وهم، والظاهر والله أعلم أن بعض الرواة غلط في هذا، وأنه اعتكف في شوال، ليس اعتمر، اعتكف، فقال اعتمر في شوال، وليس بين اعتمر واعتكف إلا الحرفين الأخيرين، لكن سياق الحديث وقوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، عمرة في شوال وعمرتين في ذي القعدة، يدل على أن عائشة أو من دونها إنما قصد العمرة، ليس مجرد تصحيح فقط، بل هو ربما خطأ، قد يكون ممن هو دون عائشة، وربما كان من عائشة، يعني الوهم هذا. الثالثة من قال إن، يعني من الذين أخطأوا، من قال إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، لم يفعل ذلك، وإنما عائشة رضي الله عنها قصتها نعرفها. عائشة رضي الله عنها هي لما حاضت، نعم، في سرف أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فلما كانوا عائدين يعني تكلمت بكلام فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنها كأنها يعني وجدت في نفسها كيف الناس يعودون بنسك ويطرع بنسك واحد، هي فهمت بأنه هي رجع لا بالحج فقط، والعمر الناس كلهم رجعوا بعمرة وحج، سواء قارن من قارن وتمتع من تمتع، وهي إنما رجع بحج واحد. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه وسلم قال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم. التنعيم هو يعني أدنى الحل، أقرب الحل إلى الحرم، فليحرم بها، فأحرم بها وجاءت بعمره ثم رافقتهم راجعين إلى المدينة. نعم، إذن هذا هو الذي فعله النبي، ولم يفعله النبي عليه الصلاة، بل حتى عبد الرحمن الذي كان مرافقا لأخته عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنهما، نعم، هو أيضا لم يعتمر، لو كانت هذه العمرة مرغب فيها لكان أولى هو أن يفعلها أيضا. قال الثالثة من قال إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة، هذا وهكذا حتى العوام اليوم يفعلونه. العوام اليوم كثير ما يجتهدون اجتهادا، بل من أسباب الازدحام في الطواف، طواف الأيام الثلاثة، هذه العمرة التي من التنعيم، يحرصون على حصن شديدا فيسببون في ذلك كثرة الازدحام. نعم، ومن أراد أن يطوف تلك الأيام طواف الإفاضة يجد أن المطاف مملوء بالناس. نعم، لماذا؟ من مكة؟ لا، ليس مكية، ليس مكية، وإنما يحرم مكة من هو من أهل مكة، وإنما الشخص الآفاقي، من اللي جاي من بعيد من الآفاق، لا يقال له احرم من ميقاتك، ولكن يقال له اخرج الى الحل فقط، واحرم من الحل. نعم، وهي
نعم،
ولكن صورة بعيدة ليس هذه. من جاء إلى جدة، قلنا جاء إلى جدة، وربما قلنا أنه شخص لم يكن عنده علم، ربما حتى بأن مكة قريبة من هذا المكان، فقيل بأن بينك وبين مكة 90 كيلومتر فقط، تستطيع تذهب اليوم وتأتي بعمرة، وصباحا غدا تستطيع أن تعود إلى الشركة وتعقد معها. فتحمس لهذا وقال لما لا أذن إذن. فهذا في الحقة يعني يحرم من جدة، صار جدة بالنسبة له كأنها يعني بلده. نعم، وأما هي لا، يعني هي أصلا كانت في مكة، كانت في مكة وأرادت عمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أخرجي إلى تنعيم. نعم، هي كانت أصلا كانت في المناسك، كانت مشغولة بالمناسك. نعم، نعم. قال الثالثة الرابعة: من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا. من لم يعتمر، قال من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا. إذن هذا بعض الناس قال بأنه لم يعتمر، كما يقول المالكية أفرد. والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الخامسة أي من الطوائف: من قال إنه اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدها بالحج من مكة. والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. إذن هذا القول غير صحيح. النبي عليه السلام تمتع، بل هو العكس، هو أمر الصحابة أن يتحللوا، وشق على الصحابة أن يتحللوا، ولم يتحلل. لم يتحلل لأنه ماذا؟ ساق الهدي. وأمر كل من ساق الهدي كذلك أن لا يتحلل. نعم، إذن هذه خمس طوائف كما قال المؤلف رحمه الله غلطوا. وهذا في الحقيقة انتبهوا جيدا، هذا الكلام وهذا التحليل لا يستطيعه إلا من قام بعمل علمي كبير جدا من جمعه لتلك الأحاديث وضبطها، فحرر من أخطأ في موضوع معين. نعم، هذا شبيه ببعض الأعمال التي يقوم بها بعض العلماء اليوم، أنه بعدما يحرر مثلا مناسك الحج أو أحكام الجنائز يجعل لها في الأخير ماذا؟ أخطاء الشائعة أو بدعها أو نحو ذلك من الأشياء. فهذه تقريبا بعدما حرر الكلام في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطوائف التي أخطأت نعم خطأ شنيعا يتعلق بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فصل: ووهم في حجه خمس طوائف. ووهم في حجه خمس طوائف: الطائفة الأولى التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه. الحمد لله، حج إذن هذه قلنا طوائف سابقة في عمره، والصحيح أن عمره كانت أربعة كلها في ذي القعدة، كل عمره صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. حجة الرابعة كانت مع عمرة الرابعة كانت مع حجه، وبقي العمر كلها كانت في شهر ذي القعدة، لم تكن في رجب شيئا منها، ولم يكن في شوال شيئا منها. قال: ووهم في حجه خمس طوائف: الطائفة الأولى التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه. وهذا في حق ربما نقول لا جديد فيه باعتبار العمر، ذكر هذا القول التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه. هؤلاء عرفنا خطأهم فيما سبق. نعم، الثانية: من قال حج متمتعا تمتعا حل منه، ورأيناه كذلك في خمس طوائف التي ذكرت في من أخطأ في عمرته ثم أحرم بعد بالحج، كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. قالوا بأن النبي عليه السلام اعتمر كما فعل أو كما أمره وصل أصل الصحابة الذين كانوا معه: من لم يسق الهدي يتحلل، ثم يوم الثامن يدخل في الحج، ثم بعد ذلك يشتري هديا ويذبحه. قال الثالثة: من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي. لم يحل منه لأجل سوق الهدي، ولم يكن قارنا كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب المغني وغيره. الرابعة: من قال حج قارنا قرانا قاف له طوافين. نعم. أبو محمد بن قدامة. أبو محمد وغيره. عندنا قاله أبو محمد بن قدامة صاحب المغني. صاحب المغني لا توجد. أبو محمد وغيره. قال الرابعة: من قال حج قارنا قرانا طاف طوافين وسعى له سعيين. إذن كذلك هذه الطائفة عندما وصفت حجه على هذا الوصف فكذلك أخطأوا، قالوا حج قارنا قرانا طاف له طوافين، طواف الحج وطواف العمرة، وسعى له سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. نعم. الخامسة: من قال حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم، وهو الذي كذلك ذكره سابقا، وغلط في إحرامه خمس طوائف. إذن كلها خمسة خمسة خمسة، والمقصود في إحرامه معناها ماذا قال صلى الله عليه وسلم، لأن تعلمون أنه الشخص عندما يريد أن يبدأ يعني الدخول في الإحرام على خلاف سائر العبادات، لا يجوز إنسان يقول صليت ولا أصلي صلاة الظهر، ولا في زكاة يقول أزكي، ولا في قراءة يقول أقرأ، فيتلفظ بما نوى. إذا فعل ذلك فهو بدعة، بدعة أن يتلفظ الشخص. النية من أعمال القلوب، النية أو نقول من أقوال القلوب، النية ما ينعقد في القلب من القصود ويكون مقترنا بالعمل. طبعا الإنسان الذي ينوي الصلاة ولا ينوي الصوم ولا ينوي كذا، ينويه هو مقترن بالعمل، مقترنا بالعمل. لو قيل لكم مثلا: أهو الصائم رمضان يستطيع أن ينويه من الليل ولا لا بد أن ينويه من الفجر؟ إذن هو يريد أن يصوم الشهر في حقه، لا يصوم يوما من الشهر، يريد أن يصوم الشهر، والشهر قد ظهر هلاله. إذن لذلك قلنا النية مجرد أن الشخص يكون عنده علم بأن هذا هلال رمضان عازم على صيامه، هذا يكفيه من النية. ويريد أن يصوم الشهر، يريد أن يصوم يوما فقط، حتى يقال أنه لا بد أن يعقد النية عند يعني تصحره أو نحو ذلك. لا، بخلاف الصلاة لا يستطيع الإنسان يقول لك الآن أنا نويت صلاة المغرب ولا نويت صلاة العشاء من الآن، لا بد عندما يكون نعم بصدد الدخول في الصلاة، هذاك هو محل النية، هذا هو محل النية. نعم. هكذا كذلك الحج، الإنسان منذ أن خرج من بيته، منذ أن خرج من بيته فهو طبعا ذاهب في طريقه إلى الموضع الذي سوف يحرم منه، فلا يقال له الآن محرم، لا، محرم عندما يأتي إلى ذلك المكان قلنا، أو ما يحاذيه كذلك إذا كان في طائرة، ما يحاذيه عند ذلك يقول بلسانه إذا كان يستطيع طبعا لسبب كم، يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك هكذا يتلفظ بها، بمعنى يتلفظ بمن عقد في قلبه، يقول لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول هذا ويتلفظ به. إذن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه؟ هذا كذلك هو الذي سوف يتكلم المؤلف رحمه الله على من أخطأ فيه. ماذا قال النبي عليه السلام عندما كان في ذي الحليفة وأراد أن يدخل في النسك؟ ما الذي تلفظ به وسمع منه؟ قال: وغلط في إحرامه خمس طوائف، إحداها من قال لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، وهذا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون متمتعا. نعم، على الاصطلاح. نعم. الثانية من قال لبى بالحج وحده واستمر عليه فيكون مفردا. الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به. الرابعة من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليه الحج في ثاني الحال. الخامسة من قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه.
نعم نعم.
الرابعة، قال الرابعة من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج. ما بها في ثاني الحال، لبى أولا بالعمرة بينما هو في العمرة أدخل عليه الحج. هي مناسك الحج ومناسك العمرة لا خلاف بينهما، إلا أن الحج فيه الوقوف بعرفة وفيه مبيت مزدلفة وفيه رمي جمرات، ويعني كل ما في الحج هو في العمرة، ومحظورات الإحرامين مشتركة. فرق بينها بالأولى، لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، هكذا قال، واستمر عليها، يعني الظاهر أنه ممكن يجد أن يقول استمر عليها بأن الناس سوف يتحلل ليدخل في الحج. وأما من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليه الحج، هذا أقرب إلى صورة القارن. قال: والصواب، والصواب نعم، قال أنه أحرم بالحج والعمرة معا، أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعا، فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث، والله أعلم. نعم. لا، هذا في عرف الفقهاء يسمى القران، هذا يسمى القران، التمتع الذي في عرف الفقهاء أن يهل بعمرة ويأتي بمناسك عمرة كاملة ويتحلل منها، يتحلل منها، يحلل منها، بمعنى أنه عندما يحلق رأسه يترك لباس الإحرام ويلبس اللباس العادي، ويجوز له بعد ذلك أن يعني يتطيب ويأتي النساء وكل محظورات الإحرام، يصير يعني واحد من أهل مكة عندما تراه تقول أنه نعم هو يلبس مثل لباسنا الآن، هو متحلل بعدما يكمل هذا العمر، ينتظر يوم الثامن فيدخل في حج، هذا يسمى متمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا في حقه ليس لأهل مكة، ليس لأهل مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، هل ليس لهم أي الهدي أم ليس لهم التمتع بكامله؟ خلاف بين أهل العلم. نعم، إذا دخل الحج ما فهمش. نعم نعم، إذا جاء يوم الثامن هو في مكة، هو في مكة، قيل أنه إذا خرج من مكة خروج سفر فبطل تمتعه. إنسان مثلا قال بقى تمتع راح في مكة تمر كمل العمرة خرج قال أي اللحدة هنا مثلا بعض الدول المجاورة قال مش نطلع فيها دبي قال مش نطلع في السلع عليها والبلاد والحالة متطورة وكذا وكذا ونرجع بطل تمتع هذا لا بد يجيب عمرة أخرى نعم ويتحلل منها مرة أخرى. فالمقصود بالمتمتع أنه يأتي في أشهر الحج اللي هي من أول شوال تبدأ من أول شوال يأتي بعمرة ويبقى في مكة إذا خرج إلى شيء من ضواحيها مما ليس بسفر نعم فلا بأس ويبقى في مكة كأنه ليس يحبسه إلا أن ينتظر الحج فيأتي يوم الثامن فيحرم من مكة بعد من مكة يحرم نعم ها؟ لا قلت يبدأ أولا يقول لبيك اللهم عمره أولا فيأتي بالعمرة كاملة ثم عندما يكون من ثم لبيك اللهم حجا ها؟ هذا المتمتع وأما المتمتع القارن نعم يقول لبيك اللهم حجا وعمره في إحرامه اذكرهما معنا نعم سفر أي سفر فيعتبر هذا الخروج كأنه أفسد به تمتعه نعم 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 هذا ليس التمتع لاستراحة لكل حال وإن شئنا نسمي نحن تمتعا كما هو في ألفاظ الصحابة فلا بأس أن نسميه تمتعا ها؟ لكن من جهة الاستلاحات قران نعم ولكن هذه المسألة فيها بحث لماذا لأنه يعني نحن الآن يعني نمشي مع ابن القيم رحمه الله حسب ما رتب به البحث وإلا فعائشة رضي الله عنها حديثها في الصحيحين كأنها جعلت صفات الإحرام ثلاثة فيها التمتع المعروف بالتمتع والقران وفيها الحج تقول فمنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بعمرة ومنهن لا بحج المفردة والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج المفردة أو كما قال رضي الله عنه حديثها قلت في الصحيحين نعم قال فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط في أعذار القائلين بهذه الأقوال إذن الذين أخطأوا في حجه الذين أخطأوا في عمره الذين أخطأوا في إحرامه كلهم نعم وهذا في الحق من التمكن في الدراسة أنها تولد مثل هذا النوع من يعني البحوث الهامشية الفرعية الشخص لما يبحث بحث مستفيض نعم ويطيل الذيل في البحث تتبين له بعض المسائل التي يمكن أن تفرد بالكلام البحوث الطويلة هذه هي التي تستخرج منها مثل هذا النوع من يعني الدراسات التي هي فرعية عنها يقول في أعذار القائلين بهذه الأقوال لماذا بعضهم قال أفرد من أين أوتي منشأ الوهم بمعنى ما هي بالضبط الذي جعله وبعضهم ربما نقول لا عذر له من أين يفهم هذا الذي قال أو ادعاه إذن في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط منشأ الوهم والغلط نعم قال أما عذر من قال اعتمر في رجب تقدم قلنا في الخمسة الذين أخطأوا في عمره فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب متفق عليه قد يقول القائل عندما يجد الحديث متفق عليه يقول خلاص هذا دليل قوي على أنه اعتمر في رجب لكن تبع جيدا وقد غلطته عائشة وغيرها كما في الصحيحين إذن في الحديث نفسه واحد أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن ابن عمر رضي الله عنهما قال بأن اعتمر في رجب قالت غفر الله له لعمر ما اعتمر رسول الله عمرة إلا وكان معه صحيح ولكنه ما اعتمر في رجل في نفس الحديث يعني فيعني ما ذكره ابن عمر في الصحيحين كذلك ولكن ما ردت عليه عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين في نفس الحديث قال وقد غلطته عائشة وغيرها كما في الصحيحين عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة إذن ما كان يرى صلاة الضحى رضي الله عنه ثم قلنا له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة إذن هذا محل اتفاق أربعة إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه معنى كأنه تبين لنا أنه وهم في قوله أنها في رجب قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة ما معنى استنان ها؟ إذن استعمال السواك في الإسنان يقول الاستنان نقول الاستنان ولكن كيف يسمع الاستنان اللي يسمع الحركة لكن قد تصبح قد يصحبها شيء من الانتخاط ونحو ذلك مما يعلم بأن الشخص هو يستن يستن بمعنى استعمل السواك في أسنانه كما جاء كذلك في حديث فما رأيته استن استنانا أحسن منه حديث كذلك في الصحيحين نعم قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أمه أو يا أم المؤمنين هذه الهاء هاء ماذا هذا السكت نعم هذه تسمىها السكت نعم أو يا أم المؤمنين هذه الهاء السكت تقع ربما يعني في محل ماذا الياء لأن أصل يا أمه أي يا أمي نعم فيحذف ياء المتكلم ويجعل مكانها السكت نعم قال أو يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن رحمك الله قالت ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط وما اعتمر في رجب قط وكذلك قال أنس وابن عباس إن عمره كلها كانت في ذي القعدة وهذا هو الصواب وقلنا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كأنه يتحرى ذي القعدة إذن مخالفة لأهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية في الحق كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أن ذلك من أفضل الفجور فكانوا لا يحبون أن يعتمر شخص لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحج هذه ممنوع من في هكذا في دينهم نعم ممكن يكون في حضرتها نعم لأنه الظاهر أنه قد يكون في حضرتها وكذلك قال أنس وابن عباس نعم قال فصل وأما من قال اعتمر في شوال فعذره ما رواه نعم طيب لا شك أنه غلط هذا من ابن عمر رضي الله عنهما أنه وهم وكون النبي عليه السلام اعتمر أربع عمرات كلها في ذي القعدة هذا ليس عائشة رضي الله عنها الذي قالته بل قاله عدد من الصحابة رضي الله عليهم وهذا يعني يكاد أن يكون حتى هذا الوهم من ابن عمر كذلك معلوم أيضا قال فعذره ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا، نعم، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة، ولكن هذا الحديث مرسل. إذن هذا هو منشأ الوهم بالنسبة لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، ذهب إلى حديث في الموطأ، وهذا حديث مرسل، ومالك كان يحتج بمرسل، مذهب مالك رحمه الله وأبو حنيفة كذلك أن المرسل يحتج به، بل كانوا يقولون من أرسل إليك فقد كفاك مؤونة الإسناد. المرسل وما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس سقوط الصحابة، ما قال فيه التابعي، تابعي معناه من يروي عن الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن الساقط صحابي، كما أنه يحتمل أن يكون الساقط تابعي، وعلى احتمال أن يكون الساقط هو تابعي قد يكون هذا التابعي ثقة وقد يكون غير ثقة، وعلى احتمال أن يكون ثقة قد يكون رواه أيضا عن صحابي وقد يكون روى عن تابعي، وهكذا يكون التسلسل ربما ما نعرف إلى كم ينتهي، ولكن وجد بعض التابعين وبعض عن بعض إلى ستة. إذن وأما إذا كان يقينا روى عن الصحابي لا إشكال، لا إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول، إذا ثبت صحيح أنه، ولذلك يقال هذا على كل حال من فروع الشافعية، يقولون بأن مراسيل سعيد بن المسيب كانوا يقبلونها، لأجل ماذا؟ لأجل كأنهم تيقنوا أن سعيد بن المسيب إذا روى لا يروي إلا عن أبي هريرة، فكان صهره كأنه يتحاشى أن يذكر اسمه، نعم، إن صح هذا. نعم، قال وهذا هو هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا، إذن هذا هو منشأ الوهم بالنسبة لهؤلاء، منشأ الوهم أنهم اغتروا بحديث في الموطأ وهو مرسل، نعم، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في شوال واثنتين في ذي القعدة، واثنتين في ذي القعدة، ولكن هذا الحديث مرسل، هو غلط أيضا، إما من هشام وإما من عروة أصابه فيه ما أصابه ما أصاب ابن عمر، قد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة وهو غلط أيضا لا يصح رفعه، قال ابن عمر وليس روايته مسندا مما يذكر عن مالك في صحة النقل، قلت ويدل على بطلانه عن عائشة أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك قالوا لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، وهذا هو الصواب، فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية كانتا في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، حتى العمرة التي كانت مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، النبي عليه السلام دخل خرج من مكة في ذي القعدة، في أواخر ذي القعدة. نعم، قال كانت وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أيضا كانت في أول ذي القعدة، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو، هذا بالنسبة للجعران، وفرغ من عدوه وقسم غنائمهم ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانة وخرج، على كل حال الجعرانة ربما قد تجدونها مضبوطة بالجعرانة، الجعرانة وهنا أراها كأنها بالجعرانة، قال وخرج منها ليلا فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس، وكذلك قال محرش الكعبي والله أعلم. نعم، نعم، أحرم، ماذا، في ماذا، ما نحن قلنا الشخص الذي يكون بين ميقات وبين مكة يحرم من هذا المكان. كل من كان هو أولا النبي عليه السلام الظهر أنه خرج من المدينة لم يريد عمرة وإنما هو بينما هو فرغ من قتال العدو ظهرت له في ذلك المكان عمرة، فليس لابد أن يرجع إلى ذي الحليفة إلى المدينة، وجعلنا أقرب إلى مكة منها إلى المدينة، فأنشأ عمرة من حيث الموضع الذي ظهرت له أنه يعتمر. ذا قلنا هذا الحق، يعني الإنسان عندما يكون قلنا يعني تظهر له النية أو العزم يتجدد له في موضع بين موضع الإحرام، لأنه في الحق لم يكن قاصدا للنسك من بيته، خرج من بيته إلى النسك فقط، خرج لأمر آخر ثم ظهر له يعني في الطريق أن يعتمر، فلا بأس أن ينشئ عمرة في ذلك الموضع الذي بدأ له نعم فيه. نعم نعم ولكنه الظاهر أنه أحرم، أن إحرامه كان باعتبار أنها تمت، يعني في الحق منذ أن أحرم بها، فهي في آخر ذي القعدة، في آخر ذي القعدة، وإنما أتمها صح بعدما كان قد دخل مكة، لعله باعتبار الإحرام. نعم وهيك. نعم قال انتهينا. قال فصل: وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم، وطبعا الذين قال اعتمر من التنعيم اعتمر بعد الحج، هؤلاء يقولون اعتمر بعد الحج، وقال المؤلف رحمه الله فيما سبق أن هذا إنما هو قاله بعض العوام. نعم قال: وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج فلا أعلم له عذرا، فلا أعلم له عذرا. نعم فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض من حجته، ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام، ولعل ظان هذا سمع أنه أفرد الحج ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج بعده إلى التنعيم، فنزل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا عين الغلط. نعم كأنه هكذا قال، يعني الناس الأفاقيين عندما يأتون من بلدانهم ويحجون فقط ربما كذلك يحصل لهم في نفوسهم مثل ما يحصل لأي شخص قال أنا جيت لهذا المكان فقط على جال الحجة فقط وحده، ألا من ذي العمر واحدة ثانية ويجيب عمر ومعتضل لعمر ثانية وثالثة ورابعة. نعم الذين يقولون بأن حتى الذين يقولون بهذه العمر يقولون على الأقل ينتظر حتى يسود شعره، يعني يكحل، لأنك أنت بالأمس اعتمر ولا الصباح اعتمر، ماذا سوف تحلق عندما تحلق؟ ماذا سوف تحلق؟ لم يبقى هناك شعر، على الأقل 4 أيام 5 أيام ينبت شعر. نعم هذا اللي قلت الذين يقولون، وإلا في الحق يعني صراحة ليس لها دليل. نعم قال فصل: وأما من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا فعذره أنه لما سمع أنه أفرد الحج وعلم يقينا أنه لم يعتمر بعد حجته قال إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاء منه بالعمرة المتقدمة. إذن هو النبي عليه الصلاة والسلام مدام كان اعتمر تلك الـ4 عمرات وهو دخل إلى أذنه أولا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، ثم عنده أيضا قطعا ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجه، إذن أين اعتمر؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر أصلا وإنما حج. نعم قال إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاء منه بالعمرة المتقدمة، والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قوله كما تقدم من أكثر من 20 وجها، وقد قال هذه عمرة استمتعنا بها، وقالت حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، حفصة رضي الله عنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما شأن النصارى هما تحلوا وانت ما تحللش، وأمرهم بالتحلل. نعم، وقال سراقة، إذا النبي عليه الصلاة والسلام يتحلل، قل لم يتحلل أجل أنه ماذا؟ ساق الهدي. وقال سراقة بن مالك تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وابن عباس. ودائما نحمل كلمة تمتع على أنه بمفهوم الصحابة قران. نعم، ابن عباس وعائشة أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع. إذن عمر الأربع التي هي معروفة لا تكتمل إلا بهذه العمر التي كانت مقرونة بها حجته. نعم نعم نعم، ماذا؟ إنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع. وصرح أنس قال وقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وابن عباس. وصرح أنس وابن عباس وعائشة أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع. نعم، قال فصل، وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها كما قال القاضي أبو يعلى ومن وافقه فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه، ويحتمل أنه لم يحل، فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة وحديثه في الصحيحين، مشقص لعله يشبه المقص. نعم، دل على أنه حل من إحرامه، ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع، لأن معاوية إنما حل من إحرامه، ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع. انتبهتم لعله، انتبهتم هنا إلى لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح. نعم، معلش أنبه فقط على هذا الوهم لأنه يحتاج إلى تنبيه. قال وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها، إذن هناك من قال من وهم في حجه صلى الله عليه وسلم وقال بأنه تمتع، التمتع الذي يعني معروف الاصطلاح يعني يعتمر ويتحلل ثم يحج. بعضهم قال نعم هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة صراحة يعني قول ضعيف جدا جدا، لم يثبت النبي عليه السلام ماذا اعتمر وتحلل ثم حج، بل العكس، النبي عليه السلام أمر من يتحلل، أمر من يتحلل واعتذر أنه، بل قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. نعم، ولا جعلتها عمرة يعني عمرة ثم يتحلل ثم، نعم، ولكن ما فعل هذا، هذا يدل على أنه لم يفعله. إذن قال وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها كما قال القاضي أبو يعلى ومن وافقه فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة وعمر بن حسين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع. إذن هؤلاء رووا بأنه تمتع، ولكن دائما كلمة تمتع من الخطأ أن تحملها على المعنى الاصطلاحي. نعم، فإذا حملت على المعنى الاصطلاحي سوف تضطرب وسوف تواجهك مشكلات لا تعرف الخروج منها. نعم، قال وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه، كلمة تمتع تحتمل هذا، ويحتمل أنه لم يحل على معنى كلمة التمتع التي في الصحابة القران. فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة وحديثه في الصحيحين، معاوية أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه حلق رأسه على المروة وحديثه في الصحيحين، دل على أنه حل من إحرامه. أخذوا من هذا بأن هذا تحلل من إحرام من عمرة ليستقبل حجة. كيف ذلك؟ قال ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع. لماذا لا يكون؟ لأن معاوية إنما أسلم بعد فتح، لا يمكن أن تحمل عليه العمر السابقة، بل هذا كأنه إنما يحصل في حجة الوداع فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح محرما، حتى ممكن جدا قد يقول قال أن هذا في زمن الفتح. النبي عليه السلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، لم يكن محرما. ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين، أحدهما أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح وذلك في حجته، يعني بعض ألفاظ الحديث الصحيح هذه العبارة وذلك في حجته، إذن انتفى أن يكون هذا في عمرة الجعرانة. إذن هذه هي التي جعلتهم يحملونه على أنها. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عن هؤلاء الصحابة أنه تمتع، وبقي التمتع محتمل لهما معا. ثم لما جاء كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قصر رأسه على المروة، حمل على أن هذا كان في حجة الوداع، سيما وفي بعض الأحاديث وذلك في حجته. وأن معاوية رضي الله عنه لم يسلم إلا في عام الفتح. نعم. والثاني أن في رواية النساء بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر، وهذا إنما كان في حجته، وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة، على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام، من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة. وأنكر ذلك عليه الآخرون منهم شيخنا أبو العباس، وقالوا من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي. نعم. كانت منين تقرأ أنت؟ وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة. نعم. إذن خطأ عندكم فقط. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة. نعم. لكن هذا لا ولكن هذا مستقيم على التعبير هذا. ليش روى حمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له حمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون منهم شيخنا أبو العباس. لا يوجد من روى من الصحابة أن المتعة كانت خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 اسمه العمرة التي وإن كانت الاستمتع التي بعد الحج بعضهم روى أنها خاصة به، يعني ليس رواية عن الصحابة على كل حال، يعني محمولة فقط، وهي في الحقيقة لم تصح. يعني أن النبي عليه السلام أحرم من التنعيم، قالوا بأن هذا الإحرام من التنعيم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحمل هؤلاء قال الثاني أن في رواية النسائي بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر، وهذا إنما كان في حجته، وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي، يعني أن من ساق الهدي من الحل أن يتحلل خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم، معناها قالوا هكذا تأول الكلام، قالوا متعة كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن طائفة من الصحابة لم خصوا بالتحليل من الإحرام مع كونهم ساقوا الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة دون من ساق الهدي من الصحابة. ماذا عندكم؟ مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة. قال وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة، يلحق لهم ربما التي يستقيم بها كأنه الكلام. ماذا عندك موسى؟ لهم، إذن لهم ربما التي يستقيم بها الكلام. نعم، استقيم الكلام بكلمة لهم. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت لهم خاصة على أن يعني حملوها على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي، هذا بهذا يستقيم الكلام. لا بد هنا أن نقول نعم، وحمل هؤلاء رواية من روى المتعة كانت لهم، ماذا عندك صحيح؟ لهم، إذا لهم هي صحيح. ماذا؟ خصوا بالتحليل أو التحلل، تحللا له خطأ، ما المعنى لا يتأدى بها، ما عنده حتى معنى. نعم رواية ماذا؟ رواية من روى؟ رواية من روى؟ لهم، نعم. هنا مشكلتنا فقط في كلمة لهم، نعم. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت لهم خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وهذا كلام كذلك عندما يعني لذلك رد عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن نتوقف عند هذا القدر. اليوم 14 شوال، أي عذر؟ أبيه. هذا عذرهم فقط، عذرهم عذرهم من أين أتوا الذين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعتمر عمرة واحدة وحل منها؟ هم لما جاءهم الحديث عن معاوية رضي الله عنه أن أوجاع عن بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، فكلمة تمتع بقات محتملة لاحتمالين، ثم سمعوا عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر رأسه بمشقص على المروة، مع أن معاوية رضي الله عنه لم يسلم إلا عام الفتح، فمتى كان هذا؟ إذن كان في حجة الوداع السنة العاشرة، يبقى احتمال أنه ممكن أن يكون يعني في عمرة الجعرانة، لكن ورد رواية كذلك أنه قال وذلك في حجته، وذلك في حجته. إذن هذا هو الذي أدهم إلى أن يقولوا بأنه تحلل، تحلل عندما قالوا بأنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة، إذن معنى هذا تحلل، هذا تحلل، فاعتمر عمرة ثم هو ينتظر الحج سوف يحج. قد رواه عنه معاوية، لا لا، هؤلاء من أين أتوا؟ عندما جاءت هذه الروايات هم فسروا هكذا. ماذا؟ لا، عندنا رواية، عندنا رواية أخرى، ليس هذا وحده فقط، هم أتوا فقط، هذا هو عذرهم، عذرهم عندما اجتمعت لهم هذه الروايات لم يجدوا كيف يخرجون منها، هذا هو السبب. هذا يسمونه ورفع الملام عن الأئمة الأعلام، لو جعل في ضمنه هذا النوع وكان نعم هذا محله. إذن قلت نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. معنى الذين